إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أشرف الوظائف على الإطلاق هي وظيفة العبودية، والعبودية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحبة، إذ هي آخر درجات المحبة عند العلماء. فإن المحب لا بد أن يتقلب في درجات ومنازل حتى يصل إلى آخر درجات المحبة، فإذا وصل إلى آخرها كان عبدا، كما قال القائل: لا تدعوني إلا بيا عبدها فذلك أشرف أسمائي. والعبودية كما قلت في المرة الماضية هي ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. فإذا انطلق العبد وتصرف من تلقاء نفسه بغير أن يرجع إلى سيده فقد خلع رداء العبودية، فحينئذ استحق العقوبة. ونحن نتكلم عن جيل التمكين الذي سيرث الأرض ويبلغ كلام الله إلى الناس ويحمله. ذكرنا أنه يرتكز على ثلاثة محاور أو على ثلاثة أركان: الركن الأول الوالد، والركن الثاني الوالدة، والركن الثالث ثمرة هذه الأسرة وهي الولد. فصلاح الوالد وصلاح الوالدة معناه صلاح الولد، وبيوتنا ينبغي أن تقوم على مراعاة حدود الله عز وجل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة البقرة في إشارة لعل بعض الذين يقرؤون الآيات لا يلحظونها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق قال عز وجل، وأرجو أن المستمع يعطيني انتباها ليعلم سياق الآية وما الذي تكرر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى عندنا الطلاق المرة الأولى والمرة الثانية، بقي للرجل مرة، فإن طلقها المرة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الرجل الثاني الذي تزوجها، فإن طلقها الرجل الثاني وأحب الرجل الأول أن يراجعها اللي هو الأول الذي طلق ثلاث مرات، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الرجل الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فعندما تكررت إلا أن يخاف حدود الله إن ظن أن يقيم حدود الله، اتكررت ثلاث مرات، في الآية الأولى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في مسألة الطلاق ففي مسألة البناء الأولى من باب أولى، يعني بيوتنا ينبغي أن تقوم على حدود الله. إن خافت المرأة أنها بسبب أي شيء من كراهية الرجل، من سوء معاملته، لأي سبب من الأسباب، رأت أنها سترتكب كفران العشير وأنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل إلا إذا أهدرت حقوقه التي أوجبها الله عليها سبحانه وتعالى وخشيت النار بسبب كفران العشير، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ممكن تدفع فلوس لتنجو من النار، وده اللي هو الخلع. إن أبى الرجل أن يطلقها فهي تريد أن تتخلص من كفران العشير، لو وصل الأمر أن تبذل المال في سبيل أن تتخلص من النار كان لها ذلك، مش إنها يعني تريد إنها تخلص منه، لا، القصة كلها إنها تريد أن تنجو من النار. ولذلك تكررت إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، بأن كل واحد منهم يعرف ماذا أمره الله عز وجل وبما نهى، فيقوم يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فلو أراد الرجل الأول أن يراجعها مرة أخرى فيراجعها إن ظن هما معا أن يقيم حدود الله، فإن ظن ذلك وغلب على ظنهما أنهما سيتقيان الله عز وجل فلا مانع أن يتراجع الزوج الأول مع المرأة مرة أخرى. أقول إذا كان يعني المسألة دي فيما يتعلق بالطلاق فبناء البيت من باب أولى، أول مرة لا يكون إلا بمراعاة حدود الله سبحانه وتعالى. المرة الماضية تكلمنا عن الزوجة الصالحة على اعتبار أنها الأساس، أساس البيت، ويعني بعض النساء تذمرنا كما يعني وصلني وقالوا أنني يعني حملت أو شننت الغارة عليهن، وأنا ما أدري يعني أي غارة شننتها. أنا تكلمت عن الزوجة الصالحة الفاضلة، فالمرأة التي تظن أنني لمزتها فهي ليست صالحة، لأن هذا الكلام الذي ذكرته لا يسوء أي امرأة ترجو الله تبارك وتعالى. أنا كنت أضرب المثل بخديجة رضي الله عنها، والمسألة مسألة أدوار، يعني أنا تكلمت عن المرأة وقدمتها في الذكر لأهميتها ولخطورة موقعها، ثم آتي بعد ذلك أتكلم عن الرجل، ثم آتي بعد ذلك فأتكلم عن الولد. ونحن اليوم مع البيت النموذجي، مع أشرف بيت عرفته البشرية، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الأسوة. نحن جميعا ننظر إلى هذا البيت نظر اعتبار وتأمل، وكلما أخذت بحظك منه كلما أحرزت السعادة في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أعباء جمة، كلفه الله سبحانه وتعالى أن ينشر التوحيد في بيئة الوثنية، كان في جوف الكعبة 360 صنما، وكانت رايات الزنا ترفع على البيوت، وقوم يقدسون آباءهم ويعبدون الحجارة من دون الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهز هذا كله ويزيله ويضع مكانه توحيد الله سبحانه وتعالى. قريش رمته عن قوس واحدة وحصل نوع من الحصار، كما ظهر ذلك واضحا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث هو حديث جميل جدا لعلي أتطرق إن جاءت مناسبة لشرحه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، يعني إذا رموني عن قوس واحدة هيفتحوا دماغي، أدي معنى يثلغ رأسي فدعوه خبزة، زي ما أنت إذا أردت أن تأكل بتأكل رغيف الخبز، بعدما تشج رغيف الخبز تقسمه تلتين تلت تلات تقسمه أربع تربع، يعني أنت ما بتأكلش رغيف الخبز كده بتقطمه، إنما يعني تأخذ منه لقيمات تقسمه يعني. فقال قال يا ربي إنني لو دخلت هذا المدخل لأحرق قريشا اجتمعوا علي ويثلغ رأسي فدعوه خبزة. قال له الله عز وجل استخرجهم كما استخرجوه واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في حروب مع قوم أشداء أقوياء، يعني حياته كلها هموم وأعباء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض. مع كل هذه الأعباء كان إذا دخل بيته قام بحق الزوج من الملاطفة ومن لين الكلام ومن إفساح الصدر للمرأة، وهذا ما سوف أعرضه من خلال حديث جزل اللفظ ثري المعنى، وربما هذا الحديث لم يسمعه أكثر الناس فضلا عن أن يقفوا على فوائده الكثيرة. فنحن اليوم مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقضي ليله مع نسائه؟ وهذا درس للرجال، فإنني أعتقد اعتقادا جازما بما أعلمه من أدلة الشرع وبما أعلمه من الواقع أنه لا يقع نشوز من المرأة إلا كان الرجل سببا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل له فضل، القوامة مش إن هو يكبس على نفسها يعني، لا القوامة مش إن هو يضربها، القوامة مش إنها ما تنطقش وهو موجود، لا هذا كله بضد القوامة. القوامة حزم ورحمة مش غشم. يبقى الرجل فضل على المرأة بأشياء، لذلك جعل الله عز وجل القوامة له كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل بينفق على المرأة لا يكون بخيلا كما سنعلم بعد ذلك. فإذا فرط الرجل في القيام بحق القوامة نشزت عليه المرأة، وإذا قام بحق القوامة امتثلت له المرأة وألان الله عز وجل قلبها له. فهذه الليلة التي سنقضيها إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام، روى خبرها الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني مجلس نميمة، كل امرأة ستتكلم عن زوجها بالصدق وليس بالكذب. قالت المرأة الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. جئنا إلى بيت القصيد. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. في خارج الصحيحين: ظلت المرأة تتكلم حتى وصفت كلب أبي زرع. قالت أم زرع: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحه. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني، يعني الرجل الثاني، يعني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الخبر الذي قصته عائشة رضي الله عنها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح من صحيحه، فقال: باب السمر مع الأهل. المرأة لما تظل في البيت طيلة النهار مع الأولاد ومع الطبيخ ومع الكنس والأكل والشرب، والرجل طول النهار في الخارج تنتظر زوجها، أول ما يأتي الزوج تريد أنها تفتح معه حوار. الرجل بقى ضيق العطل، يجي من بره دماغه هيطأ، دماغي مش عايز حد يتكلم، عايز أنام ساعتين عشان الشغل. طيب ما هو أنت ما ضرك ربع ساعة تقضيها مع المرأة، تاخد وتدي في الحوار. لو نقلت المرأة جبلا من مكان إلى مكان فستمسح عنها تعب اليوم كله إذا أنت تكلمت معها، سمعت إلى همومها حتى وإن كانت صغيرة يعني. وطبعا بعض النساء بيقعن في خطأ سأذكره إن شاء الله عز وجل. أول ما الراجل يدخل ليستد بقى الأولاد، ده ضرب ده وده خبط ده وده رزع ده وده راح النهاردة وده عمل مشكلة. أول مرة لا، مفترض أول ما الرجل يدخل تحمد الله عز وجل على سلامتي أنه وصل، ممكن يطلع الصبح ما يرجعش، ممكن يموت كما يحدث لأي إنسان فيه، له آمال ولما نرجع هنتفاهم في الموضوع الفلاني والكلام ده خلاص، وقد إيه سقطت ورقته كما يقال، ليس له شربة ماء في الأرض وليس له نفس يتنفسه، خلاص انتهى. يبقى المرأة تحمد الله عز وجل على سلامة زوجها، ده كان في أكل في الكلام ده، وبعدين بعد كده تتدرج المرأة كما فعلت أم سليم المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضج الرجال من عقلهم. وطبعا أم سليم نحن نعرف خبرها جميعا، لما مات ولدها وأبو طلحة خارج البيت قالت لا ينعن أحد لا ينعن لأبي طلحة ابنه إلا أنا. دخل أبو طلحة كان معه أضياف، تعشى مع الأضياف وبعدين سامرته الكلام ده هو، وبعدين في الآخر قالت له إن الولد مات والكلام ده. امرأة عاقلة، تم قضاء الله، يعني ماذا تفعل المرأة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم أعبائه الكثيرة إلا أنه استمع إلى هذا كله من عائشة، ثم علق صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعليق: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ده أبو زرع ده طلع السماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع، يطلع يا أبو زرع ده. القصة كلها حدثت في الجاهلية، يعني قصة النساء دي كلها حدثت في الجاهلية. وقبل أن أجلف إلى يعني النظر في فوائد هذه القصة، أود أن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن بعض الناس قد يتصور أن هذه غيبة، لأن ده مجلس نميمة، كل واحدة تتكلم عن زوجها بما لو سمعه الزوج لتضايق أو طلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى الرجل الذي يتكلم عن إنسان آخر بما يشينه فهذا إما واقع في الغيبة أو البهتان. فالكلام بقى النساء ده هل هو داخل في حد الغيبة أم لا؟ نقول طالما أنك لم تعين من هو، أو أن المستمع لا يستدل ولو بالوصف على من هو فليست غيبة. فأنا لو قلت مثلا مرة واحد قال كذا وكذا وكذا ولم أعينه، وأنت كمستمع لم تستطع أن تعرفه، هذه ليست غيبة. إنما لو أنا تكلمت بكلام وأنت فهمت، أو أنا أعلم أنك تفهم أنني أعني فلانا حتى وإن لم أسميه، هذه غيبة. ليه؟ لأن حدث التعريف إما عن طريق التصريح أو عن طريق التلويح. إنما إذا كان الكلام ساذجا لا ينصب أو لا يذهب إلى أحد بعينه فليست هذه غيبة محرمة. ثم إن الكلام إذا خرج مخرج التعريف مثلا بقصد طلب النصيحة فليس غيبة. يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت قالت عائشة: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب أبو سفيان لو علم أن امرأته وصفته بهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلمه ذلك، كيف يوصف بأنه شحيح؟ ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتبت زوجك، لا. ليه؟ لأن عندنا ستة حالات لا يكون المرء مرتكبا لغيبة فضلا عن البهتان إذا فعلها، جمعها الشاعر المجيد وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر واسمه محمد ابن عوجان في بيتين من الشعر من أنفس الأبيات في موضوعه، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا الست حالات دول لا يدخلون في معنى الغيبة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهي هند بنت عتبة كانت مستفتية، لذلك لا يقع هذا تحت الغيبة المحرمة. أنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي الآن ونتكلم عن أنواع الغيبة المحرمة. لكن على أي حال هذا ليس من الغيبة حتى يظن ظان أنه كيف قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها هذه غيبة وهذا لا يجوز. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن أكثر النساء ذممن أزواجهن، وطبعا هذا يتمشى مع حديث رواه جمع من الصحابة، رواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من وجه آخر. الترمذي رواه من حديث أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة، ومسلم رواه من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في كسوف الشمس، لما كسفت الشمس فخرج وخطب الناس وقال الكلام الذي سأذكره، وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء يوم أضحى أو يوم فطر وقال هذا الكلام أيضا، وفي حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد صلاة ظهر أو عصر. إذن المجالس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيها مجالس متعددة. ما هذا الكلام الذي قيل في هذه المجالس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في حديث ابن عمر عند مسلم قال فقامت امرأة جزلة، وفي حديث جابر عند مسلم أيضا قال فقامت امرأة من سطة النساء من أوسطهن وأعدلهن عقلا سفعاء الخدين يعني في وجهها تغير وسواد، فقالت لما يا رسول الله لما النساء أكثر أهل النار، فقال يكفرن، فقلنا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط. مسحوا حياة الرجل بالكامل. طيب أنا عايز أشوف الحسبة دي، أحسن الرجل إليهن الدهر، الدهر ده اللي هو إيه؟ الدهر ده حاجة من اثنين، إما هو عمر الرجل لأن الرجل بعدما يموت فلا يساء إليه ولا يقال أنه أساء إليه، يبقى الدهر إذن هو حياة الرجل مع المرأة. طيب الرجل مثلا متزوج بقاله 25 سنة تأبيدا يعني، تمام، أو 50 سنة، تمام، 50 سنة متزوج المرأة، إحسان إحسان على طول، وبعدين أساء يوما، شوف يوما واحدا فقط. طب أنا النهاردة لو عندي 50 سنة إحسان وأسأت يوما واحدا، اليوم الواحد يمسح لي الخمسين سنة كلها على بعضها؟ طب ما تعمل بالعدل، يعني يوم خدي قباله 10 سنين، مش هقول يوم بيوم، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، خلاص أنا يوم خدي قباله يوم، يتفضل لي عليك جميل أيتها المرأة، أنا بتكلم بمناسبة عن الأزواج عموما يعني، يتفضل لي 50 سنة إلا يوم، يعني 50 سنة إحسان مستمر إلا يوما واحدا تقوم جاية تقول لي ما رأيت منك خيرا قط. قط بقى اللي تفلق البنيات، قط دي يعني ولا فرحت. والنساء لما بيغضبوا بيستخدموا الجمل التي يقول فيها علماء الأصول الجمل الكلية، عمري ما شفت منك يوم راح مثلا. ده حتى مرة أحد أظن المأمون، مرة امرأته، طبعا المأمون ده أمير المؤمنين يعني كان مش بيحكم عزبة ولا بيحكم دولة قد كده، ده كانت الشمس، كانت الشمس تغرب وتشرق في مملكة، فامرأته في يوم من الأيام حبت تمشي في الطين، قالت له نفسي أمشي في الطين كده زي الجماعة الطبقة البرجوازية والعالم الغلابة دول، فازاي امرأة الخليفة هتمشي في الطين يعني وبتشتهي تمشي في الطين؟ فأنعمل لها لبخة، اللبخة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لبخة عطور يعني، جاب لها حاجة زي مثلا طبعا الأفكار المتواضعة لواحد زي حالات فلاح يعني، يقول لك مثلا جاب نشارة خشب وجاب مثلا أي حاجة زي كده وقام خلطها بشوية عطور وبتاع وعمل لها طين قيمت مثلا 5-6 متر كده على الأرض لبخة كده بالعطور، وقال لها اخلعي خلاص المداس بتاعك وامشي في الايه، وامشي في الـ في الـ في, الـ في الطين ده. وبعدين حصل بينهم زعل مرة، فقالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال لها ولا يوم الطين، ده يوم الطين ده كلفني شيء الفلان، يعني مش فاكر حتى الطين اللي أنا عملته لك ولا الكلام. فهو الإشكال إيه أن تقول ما رأيتم، احنا عارفين علماء الأصول بيقولوا إن ما من صيغ العموم، من صيغ العموم يعني ما تركت شيئا قط إلا مسحته، سواء كان جليلا أو كان قليلا أو كان قليلا، ما رأيت منك خيرا قط. فده خطير جدا على النساء، تبقى المرأة صوامة قوامة عابدة بكاء وتدخل النار من أوسع أبوابه. ليه؟ تكفر العشير. قلنا أن الزوج ده مش جثة، مش بني آدم كده جثة شغلته كمساري يورد الفلوس آخر النهار ومطلوب منه يأكل ويشرب ويكسب والكلام ده، لا، الزوج قيمة كبيرة كبيرة جدا. علق الشرع الثواب والعقاب على طاعة الزوج، وطبعا طاعة الزوج أو طاعة أي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. رجل أمر زوجته بمعصية لا سمع ولا طاع حتى وإن كان في مقدورها، رجل أمر زوجته بمعروف لكن فوق استطاعتها لا سمع ولا طاع. إذن كل إنسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أوامره مقيدة بالمعروف ومقيدة بالاستطاع. فالزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت، قالت نعم، قال كيف أنت له، قالت ما آلوه، أي لا أقصر في خدمته ولا في طاعته، قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أي نعم. فلذلك يبقى إذن الغالب على النساء كفران العشير، ده الغالب عليهن كفران العشير. وإحنا بنقول للمرأة إذا أحرزت الزوج الصالح ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، لأنه عملة نادرة أندر من الكبريت الأحمر الزوج الصالح. في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم إياكن وكفر المنعمين أو المنعمين. فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها وتعنس فيرزقها الله بزوج ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول له ما رأيت منك خيرا قط. طب يعني خلاص عنست لدرجة انه خلاص يعني اي طارق على الباب حنمشي، يرزقها بزوج صالح فاضل تغضب الغضبة تقول ما رأيت منك خيرا قط. ده نوع من الكفر، الذي كفر النعمة يعني، الذي يدخل المرأة النار حتى وان كانت امرأة صالحة. احراز الزوج الصالح أعظم ما تحصله المرأة، زي الرجل كده إحراز المرأة الصالحة أعظم ما يحصله الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كذلك الرجل، كذلك المرأة. ومن آيات ذلك أن الشرع أباح للمرأة أن تعرض نفسها، مع أن هذا على خلاف الأصل، يعني المرأة تفضل غالية وتفضل لها قيمة طول ما هي مطلوبة، أول ما تتحول المرأة إلى طالبة بترخص خلاص. وشوف بقى النسوة بقى لما عيروا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي، يا عيب يا عيب الشوم، تراود فتاها عن نفسي، في امرأة تعمل كده؟ مع ان هم طبعا لما وقفوا في نفس الموقف قطعوا ايديهم، فقالت فذلك الذي لمتنني فيه، قطعت ايديكم، ده انا عايشة معاه في مكان واحد، هي بالنسبة لهم امرأة عفيفة يعني. فتراود فتاها، المراودة دي ما تجيش الا لرجل مع امرأة، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيف. يبقى المرأة الاصل انها تكون مطلوبة، ومع ذلك لجلالة الزوج الصالح اباح لها ان تخالف هذا الاصل وان تعرض نفسها أو أن يعرضها وليها على الرجل الصالح، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من حذافة بن كنيس السهمي وعرضها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان وعرضها على أبي بكر الصديق، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، الحديث المشهور المعروف. وابنة الرجل الصالح قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وحديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت نفسي لك، فصوب النظر إليه وصعدها، فلما علمت يعني أنه يعني ليس له أرب فيها قال رجل زوجنيها رسول الله إلى آخر الحديث. واستدل به البخاري بشفوف نظره وفقه العميق على جواز أن تعرض المرأة نفسها إلى آخره. راح أقول يعني المرأة عشان تحصل الرجل الصالح ده أقصى منى المرأة في الدنيا، إنها تحصل الرجل الصالح الذي يأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة، التنبيه الثالث عشان ندخل بقى في الحديث، أن كل الزوجات ذممن سوء الخلق، سوء خلق أزواجهن، يعني القاسم المشترك لكل الأزواج المذمومين هو سوء الخلق، وسوء الخلق يضيع كل حسنة، وحسن الخلق يرفع المرأة إلى الدرجات العلى. ولا أجد الحقيقة يعني حديثا واضحا ويبين هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث أبي الدرداء وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنهما، إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر. رجل حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه هذه الدرجة. ليه؟ لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين حسنات سيئات، فالرجل حسن الخلق يموت وليس له خصوم، هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وبيفلس ليه يوم القيامة؟ لما قال أتدرون من المفلس قالوا الذي ليس له دينار ولا دينار ولا متاع، قال لا، المفلس رجل أتى بحسنات لكن أتى وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، عدد سيئات، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، هذا المفلس، حسنات سيئات. فالرجل اللي بيصلي طول الليل والذي يصوم طول النهار وعمل يظلم ده ويشتم ده ويأخذ أمال ده ويعمل كلام ده، خلاص في قصص، يجي يوم القيامة ده يأخذ الحسنات ده يأخذ الحسنات لحد ما يأخذ من سيئاته ويدخل النار في الآخر ما نفعته صلاة. إنما الرجل حسن الخلق ليس له خصوم، فالحسنة التي الحسنة التي يضعها في كتابه تفضل حسنة موجودة مكانها، فيش حد ياخدها لحد حتى يجدها ربها في نهاية الايه في نهاية حياته. عشان كده العبد يبلغ بحسن خلقه درجة ايه الصائم القائم. الجماعة المذمومين في هذا الحديث الطويل يشتركون في سوء الخلق، وكل واحد بينفرد بصفة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يعني نتلقى بعض الاتصالات قبل أن ندلف إلى معنى هذا الحديث الجزل. قالت المرأة الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي بدأت الأصيدة، دي امرأة بقى يعني جابت زوجها بالضربة القاضية، وصفته بسوء الخلق، قالت لح زوجي لحم كلحم جمل غث. تعرف اللحم الجملي أساسا غير مرغوب فيها، حتى العرب ما كانوا يحبونها، كانوا يفضلون الضأن عليه، وإحنا عندنا في بلدنا يقول لك لحم جملي، جملي زهومة اللحمة ورائحتها والكلام ده بتخلي أكثر الناس لا يقبلون عليها، وحتى لما بتحب تأكلها تأكلها زلط، يعني يقول لك اعملها كفتة، تحط اعملش كده عشان تقعد تأكل فيها وتمعن بقى وتدخل نخشيشك وتحس بقى باللذة في الأكل، لا ازلط. تمام، ده بيقول انه لحم جمل غث، في لحم جمل جيد جدا، في ناس انا قابلت واحد بيتغزل في الجمل وقول لي أنا نفسي أكلك لحم جملي، لن تأكل أي لحم بعد اللحم الجملي. طيب ماشي، إذا حتى يعني قلنا إن اللحم الجملي لحم مطلوب وجيد والكلام ده، ده بقى أردى أنواع اللحوم، جملي وغث كمان سيء يعني رديء. الكيلو اللحمة الجملة دي على رأس جبل وعر، على قمة مثلا جبال إفريست مثلا ولا هيمالايا ولا الكلام ده، عشان تطلع له هيتقطع نفسك. بتقول لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني يا ليت لما كان اللحم غثا إني لقيناه كده في السكة. الواحد ممكن يعني الحاجة اللي هي لا تسوي شيئا إذا أتته بغير مؤنة ممكن يأخذها حتى لو كانت رديئة، لكن تبقى رديئة ومحطوطة لي على قمة الجبل وبعدين نفسها هيتقطع لحد ما أوصل لقمة الجبل. طب يا ريته كان مثلا لحمة جمل جيدة ولا بتاع، كنت تحملت المشقة مشقة صعود الجبل عشان أجيب اللحمة. لكن ده أولا لحم جمل غث وعلى رأس جبل وعر، فشبهته بسوء الخلق. رجل على ما يرضى الإنسان يحس أنه بذل مجهودا كبيرا جدا حتى يرضى. الإنسان اللي بيرضى بصعوبة ده إنسان سيء الخلق. سلامة القلب تقتضي أن الرجل إن اعتذر باعتذار حتى لو كنت تعلم أن اعتذاره ليس بجيد أنك فوتان، اللي هو التغافل، يعني التغافل مش الغفلة، التغافل. يعني في البخاري حديث أبي هريرة، كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت بتسب وتقوم تقلب اسمه وتشتمه. هو صلى الله عليه وسلم محمد، فعكس محمد ايه؟ مذمم. فيقولون لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يشتمونه هو وإن ما فيش حد اسمه مذم، لكن انظر كيف قابل هذا، كيف قابل يشتمون مذمما يلعنون مذمما وأنا محمد. مسألة التغافل، ما تعملش ذكي قوي، الذكي قوي ده بيتعب جدا في حياته. يعني واحد عمال يلف عليه تقول له من الآخر كده أنت عايز تقول كذا، تقوم تحرقها له. طب ما تسيبه يلف، طالما أنه يلف على عينك وانت عارف انه هيلف وهيوصل للمشوار فين والكلام، ما تسيبه يلف، اديله مخرج بدل ما تكتم عليه وتكبس عليه وتقفل عليه، سيب له مخرج. الراجل عايز يجمل نفسه، قال هو معنى انه بيلف يعني ايه؟ يعني لسه ليك خاطر عنده، بدل ما على طول يدخل يقول لك ايوه عملت هتعمل لي ايه يعني. طب انت ايه تعمل له ايه لو كده؟ لكن هو طالما بيلف يبقى الراجل لسه ليك هيبه عنده، اديله سكه خلاص يلف، طالما بيلف على عينك مش ورا من ورا ظهرك يعني خلاص. وممكن تجمل له الشيء الذي ليس بجميل. فالمرأة بتقول انه سيء الخلق الذي يأتي منه أسوأ ما فيه لحم جمل غث، واذا غضب لا ترضيه الا اذا بذلت مجهودا كبيرا جدا، تحس انك انت خلاص انزال العقوبة بك خير من ترضية هذا الانسان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب بالنسبة لحضرتك دلوقتي يا شيخنا، يعني الحمد لله رب العالمين مش مقصرين في أي حقوق. ألو؟
نعم أسمعك.
هاي مش مقصرين في أي حقوق من ناحية الزوج، والحمد لله رب العالمين هو برضه مش مقصر معنا في أي حاجة، ونحمد ربنا على ذلك. ولكن يعني اذا مثلا يعني حاجات بسيطه صغيره جدا ممكن هو يحطها في دماغه انها كبيره. يعني بالنسبه للصبح بقوم الصبح الساعه 5 يمشي شغله، وعلى ما بيجي يلاقي اكله وعياله ايه، يعني الحمد لله مراعين في كل حاجه. ولكن ساعات ما بقومش الصبح اجهز له مثلا كوبايه اللبن بتاعته، حاجات صغيره كده من التعب من الارهاق من الاولاد من الكلام ده. فابص الاقي يشكيني، ومثلا يعني يا ريت يشكيني لاهله او لاقرب الناس لينا. لا كان مثلا خاطب واحده من 20 سنه، فأبص الآن يعني اتصل بيها بالموبايل ويحكي معاها وياخد ويدي معاها، دي فيها وفيها دي ما بتقومش تعمل لي الشاي الصبح، دي ما بتكوليش هدومي، يعني حاجات ايه الحاجات الصغيرة اللي هي في البيت دي. انا حاولت بذكائي اعرف وعرفت والحمد لله رب العالمين عن طريق الصلاة، يا رب عرفني، يعني حاسة ان جوزي متغير، فعرفت عن طريق الصلاة ان الحمد لله رب العالمين ان في حد يعرفه. طيب لحد ما فضلت ورا الموضوع وشفت الموبايل وعرفت الرقم وعرفت انها هي، فالحمد لله رب العالمين بصيت لقيت بيتكلم معاها، قال لي على كل حال، ايوه بشكيكي ليها، ايوه بقول لها. طب مثلا هي هل يعني هتريحك في حكايه الشكوى دي ولا يعني؟ فهي متجوزه ومخلفه 3 اولاد ومفيش اي حاجه، فلقيته يبقى كويس معانا هنا لدرجه قناه الناس يشوفها قدامنا يتفرج معايا ويسمع ويتوب معانا ومش عارف ايه، ولا مش هنسمع يعني مش هنشوف حاجه، مش هنسمع موبايلات في حاجه، يعني مش هنتبع الحرام ولا اي حاجه. يخرج بره بس ابص الاقي الموبايل جايني بساعه ساعتين راقي مش عارف. والله الحمد لله رب العالمين ان احنا مش مقصرين في حاجه، وقاعده ساكنه مع والده ووالدته، يعني هم نفسهم يشكروا فيه، يقول لك شايلانا اكتر ما بناتنا شايلنا او اولادنا شايلنا. فالحمد لله رب العالمين يعني. وبنصلي وبنقوم قيام الليل وبنقرا القران، وكنت في ازهر يعني، فمش عارفه مقابل كده انا اعمل فيه ايه. الحته دي مش قادر يبطلها يعني. موضوع الخطيبه دي احنا متجوزين بقى لنا حوالي 15 سنه، كل 4 سنين او 5 سنين يتجدد، ابص الاقي ظهر تاني يختفي، واقول له طب يعني خلاص كده، والمفروض يعني انا كان المفروض يعني اهدم البيت وامشي واصغر يعني واصغر نفسي وكده، ابص الاقي لا يعني الحمد لله يعني احكم ربنا في الموضوع ده. فدلوقتي برضه عادها تاني وعلى اتصال بيها. فممكن بعد حضرتك تقول لي انا اعمل ايه؟
والله شوفي يعني احنا بقى عاملين زي اللي ايه، زي اللي بوظ الطبخه عشان قرش ملح. يعني النهارده لماذا نترك نقبا للرجل يدخل منه؟ اولا هذا الذي اسمعه، وانا عايز برضو انبه انني ابني دائما كلامي او اي رجل يبني كلامه على نحو ما يسمع، مع قطع النظر عن صدق الكلام او كذبه، عن انه في مبالغات او لا. واحنا طبعا بنفترض في كل انسان بيطرح مشكلته انه صادق حتى ياخذ الجواب الصحيح. كل هذا الذي يفعله لا يحل شرعا، لا ولا لا يحل أن يكلم امرأة لا تحل له فضلا عن امرأة متزوجة، وليضع نفسه في موضع الرجل الآخر. يعني هل إذا رجل كلمك أنت وكان خطبك من 20 سنة أو من 15 سنة قبل أن تزوجه، وعلم هذا الرجل أن في واحد آخر بيكلمك علشان يشكيلك هموم الكلام ده، قطعا ما هناك رجل يقبل مثل هذا الكلام، ولا يجوز للرجل أن يرتكب ما ينكره على الخلق. هذا أولا. الشيء الثاني، افعلي الأشياء الصغيرة اللي هي التي يتحجج بها، الحياة البسيطة دي. يعني المرأة، أنا أقدر المرأة ممكن تكون تعبانة والكلام، لكن لا يكلفها شيء إنها ممكن تنتظره حتى يأتي، لا يكلفها شيء كثير يعني حتى لو بتعب ومشقة إنها تعمل لك بيت اللبن أو الكلام ده. لكن أنا أريد أن أقول ليس هناك رجل أيتها الأخوات يقبل أن تكون امرأته أستاذا له وأن تكون موجها له. دي الحقيقة موجودة عند كل الرجال، حتى في الأول لما يروح يخطب المرأة مثلا ويكون هو التزامه ضعيف والمرأة التزامها قوي، الناس يقولوا للمرأة ايه، طب خديه وعلميه، خديه وعلميه، وهو يقول أنا نعم مستعد إنك تعلميني وتفهميني وتدرسيني والكلام. أول ما بيتزوج خلاص خلصت الحدود، ما فيش حد بقى اسمها تقعدي اقعد قدامك زي التلميذ مداد الوداني وانت تقعدي بقى تشرحي لي والكلام. القوامة اللي عند الرجل بتأبى عليه أن يقبل ذلك حتى وإن كان مخطئا. ولذلك أنا أرى أن هذا الزوج يحتاج إلى رفقة صالحة. إذا كان في بعض الأخوات الفاضلات أزواجهن على فضل وعلى خير، ممكن تهمسي في أذن بعض أخواتك إن هو يتعاهد هذا الزوج، ممكن يتصل به، ممكن يبقى في صحبته في معيته، لكن ما أظن أنك تصلين إلى شيء ذي بال مع هذا الزوج. لكن أنت إذا كان هو بيشتكي من أشياء سديها، إذا كان مقدورا لك أنك أنت تسديها وأنك أنت ترحميه من هذه المخالفة، لأن هذا الذي يجري عقوبته النار. الإنسان إذا كان سادرا في غي لا سيما إذا كلم امرأة لا تحل له أو الكلام ده، هذه مسألة تقدح في الدين وتقدح في المروءة أيضا. فعلاج الزوج هذا كما يعني أرى أنه يكون معه رفقة صالحة من الأزواج. إنما دورك، أنا أعتقد أن دورك فيما بعد القيام بحقه أعتقد أنه سيكون ضعيفا وليس يعني كما تريدين. نعم، في اتصالات؟ طيب اتفضل. أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
وبنت الشيخ الجليل
الله يحفظك، أسمعك.
تسمعني؟
اي نعم اسمعك. بس وطي الصوت عندك.
انا موطي خالص يعني. طيب نهائي.
تفضل.
اولا انا بكلم حضرتك من الامارات.
اهلا وسهلا يا اخي،
واعرف حضرتك جيدا.
الله يحفظك.
و أسعد جيدا بل أشرف أني أراك وأني أكلمك.
الله يحفظك يا أخي، الله يحفظك. معلش تجاوز هذا الكلام وأدخل في مسألتك. الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا رب ويعزك يا شيخنا الجليل.
جزاك الله خير، تفضل.
أولا احنا الآن في الإمارات الساعة الواحدة فما فوق.
طيب تفضل كمل.
عقبالنا تنتهي ان شاء الله حضرتك بنكون يا دوبك بنصلي الفجر. فلذلك انا بطلب من المسؤولين على القناة تبدأوا الدرس مباشرة بعد صلاة العشاء مباشرة.
نعم طيب ماشي. انا اسمع صدى الصوت،
لكن يكون في دروس لحضراتكم ما بين العصر وما بين المغرب.
طيب هذا الكلام هم يسمعون وان شاء الله يكونوا خيرا ان شاء الله. هنا ده المرأة الأولى. قالت المرأة الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. دي برضو إيه يعني، جابته أرضا، طرحته أرضا. تقول أنا لا أريد أن أتكلم عنه لأنني لو تكلمت لن أكف عن الكلام، هفضل أتكلم في سيرته إلى أن أموت، ولكن الذي يمنعني أن أتكلم وآتي بأخباره السيئة إن هو يطلقني، إني أخاف ألا أذره. لا هنا بعض العلماء يقول أنها زائدة، لكنها جاءت لتأكيد الكلام، كما لو مثلا قلت في الحلف لا والله، لا والله دي معناها والله، لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة، فكأني يعني كما يقول بعض المفسرين جاءت إيه لا، إذا وضعوا يعني محذوف لا، كلا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بيوم القيامة، أو أنها جاءت للتأكيد الحلف. فهي إني أخاف ألا أذره، أي إني أخاف أن أذره، أن أذره أخشى إن تكلمت أن يطلقني، لأنني لو تكلمت فسأذكر عيوبه الباطنة والظاهرة، أذكر عجره وبجر. العجر اللي هو تعقد العروق الظاهرة، يتلاقي واحد مثلا في رقبته عروق ظاهرة، في يده عروق ظاهرة، دي اسمها العجر. والبجر انتفاخ العروق في البطن، يعني تذكر عيوبه الظاهرة وتذكر عيوبه الباطنة. فهذه المرأة ما تركت، صح هي لم تتكلم، والذي منعها من الكلام أنها تخاف إن تكلمت ألا تنتهي من خبره وستذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه الباطنة. قالت الثالثة: زوجي العشنق. أنا أشوف بقى عشنق بقى، يعني حتى اللفظ نفسه ملآن بالسخرية، وانت عارف ساعات بعض الألفاظ بدون ما تفهم المعنى بتاعها تحس بيها، يعني لما تسمع وتقول عشنق تحس بيكون أنه عشنق برضه. عشنق يعني العشنق الطويل الذي ليس له ميزة إلا أنه طويل، يعني إحنا نقول في عندنا طويل وهبل، يعني العلماء يقول لك مثلا إيه في أبو عبيد أو أبو سعيد الضرير اللي شرح الحديث ده يقول لك إن هو وصفه رأس كده وبعدين رقبة طويلة خلاص وبعدين بقيت جسمه، فيقول لك بقى إيه التباعد ما بين الدماغ والقلب يحصل ممكن الخطوط تتقطع، يعني رجل مثلا إذا يفكر بعقل بلا قلب أو بقلب بلا عقل، فده بقى عشنق، عشنق أحمق يعني طويل وأحمق، وزي ما قلت اللفظ نفسه ملآن بالسخرية، زي هبنقة كده. أشوف هبنقة ده اسمه واحد، أول ما أقول هبنقة أنت ممكن تضحك وتعرف إيه اللي وراء هبنقة، يعني مثلا هبنقة ده يضربون به المثل في الحمق، زي العشنق اللي احنا ايه اللي احنا نتكلم عنه ده. الاقضيات بتاعته تفكيره يدل على انه احمق. مرة قبيلتان بنو راسب بنو طفاوة اختلف في رجل، بنو راسب تقول الرجل ده تبعنا، وبنو طفاوة لا ده تبعنا، قال له خلاص نحتكم لها بنقة. طبعا ده اول القصيدة بقى، طالما احتكم لها بنقة يبقى هم كلهم حمقى دول ودول. جاء هبنقة يا جماعة الحكاية، قال والله الرجل ده احنا مختصمين، احنا بنقول من بني راسب وده يقول من بني ايه طفاو، احكم بين. قال له ماشي انا ارى ان تلقوه في الماء، فإن رسب فهو من بني راسب، وإن طفى فهو من بني طفاو. طبعا أنا ممكن أنا يعني أدلل أقول إن هبى النقى ده بنى كلامه على إن الرجل هيموت، لأنه إذا غطس بعد كده هيبقى من بني راسب. طبعا بعد ما يغطس هيئب يطلع على السطح، يبقى من بني طفاوة، فهو من بني راسب ومن بني طفاوة أيضا، خد بالك. فالرجل الأحمق بيظهر من تصرفاته إن أنه إذا كان عاقلا أو أحمق. تعرف الحمق تعريفه عند العلماء أنه ضد العقل، الحمق هو الخرق نفسه. تنظر إلى تصرفاته زي الرجل مثلا حتى إذا أراد أن يطيع ربه، إذا أراد أن يفعل شيئا من العبادات ممكن يرتكب حماق، زي برضو ابن عمها بالناقة ده برضو كان راكب سفينة مع ناس، هبت ريح عاصف خلاص الموج هيقلب السفينة، الجماعة كلهم جأروا إلى الله ونذروا بينه وبين أنفسهم إن الله عز وجل أنجاهم، إن كل واحد يتقرب إلى الله بشيء. الريح سكنت وخلاص والحمد لله واطمأنوا، خلاص كل واحد بدأ يطلع بقى قرشين وبتاعه والكلام ده، واللي يقول هصوم يوم نذر يعني أي طعم من الطعام. جاء بقى ابن عمها بالناقة ده ما عندوش حاجة، وبعدين في نفس الوقت مش أحمق، يعني موطعات كثيرة، مش لازم أطلع فلوس، ممكن أصوم، ممكن أترك غيبة، نميمة، أعمل أي معروف، ممكن أساعد محتاج أي حاجة، لكنه لأنه أحمق قال اللهم إني لا أجد شيئا أتقرب به إليك ولكن امرأتي طالق الوجه ثلاثة. طب أنت بتتقرب بطلاق المرأة، وطلاق المرأة ده قربة إلى الله عشان تتقرب به، أحمق. فالمرأة عايزة تصف هذا الزوج بأنه أحمق ما يكون، تقول زوجي العشن طويل ملوش فايدة إلا إنه إيه، إلا إنه طويل وهمة كده. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طب تعمل إيه؟ لو نطقت حيطلقها، ولو سكتت يعلقها، لا هي ذات زوج ولا هي متزوجة. ما فيش أحمق من كده. ما المرء الإنسان يا يتكلم يا يسكت. وعشان كده في رواية الزبير بن بكار لهذا الحديث قالت وأنا معه على حد السنان المذلق. احنا الاثنين ماشيين على حد الموس على شفا جرف نهار. اذا الرجل اذا اتكلمت كلمتين الطلاق جاهز، اذا سكتت على مضض فيهملها. وطبعا انا عايز اقول برضو بالنسبة للجماعة اللي هم شغالين في الطلاقات كل شوية علي الطلاق علي الطلاق، انا عايز اقول لك انت بترخص كثيرا جدا عند المرأة اذا تلفظت بالطلاق ولم تطلق، يبقى انت راجل بتهوش. لكن المرأة بتحتقرك إذا رأت نفسها هينة عندك، كل حاجة علي الطلاق لن توكل، علي الطلاق لن تشرب، أنت هاد علي الطلاق لن تخرج من مش عارف إيه، وده علي الطلاق الجاموسادي مش عارف إيه، وهكذا يعني كل حاجة طلاق طلاق. طب الست القاعدة في البيت دي ما لها أي علاقة بالبيت، ليه تدخلها في القصة دي؟ هي هينة عندك لهذا الحد؟ يعني ليس لها رصيد وليس لها قيمة؟ المرأة بقى لما تلاقي زوجها بقى كله طلاقات طلاقات، وإنها ممكن تطلع من البيت في أي لحظة، ممكن ترتكب الخيانة في المال، ما أقولش الخيانة في العرض طبعا ولا الكلام ده. خلاص الرجل ده رجل مش بتاع زمن، يبقى خلاص ناخد قرشين من وراه ونبتدي ناخد من المصروف شيئا فشيئا فشيئا، عشان إذا لماها يبقى المرأة إيه حصنت نفسها. طب ليه تخسر الخسارة دي كلها؟ لماذا تترك أو تهدر رصيدك كله عشان خاطر لسانك فالت؟ وهذا لا يجوز لك، إنك أنت كل شوية تطلق تطلق. رجل جاء لابن عباس وقد طلق امرأته ثلاثا كما رواه أبو داود في سنن، فقال ابن عباس إني طلقت امرأتي، فسكت حتى قال مجاهد راوي الحديث حتى ظننا أنه سيردها إلي. ثم تكلم ابن عباس قال يأتي أحدكم بالأحموق فيطلق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ماذا يفعل ابن عباس؟ وإن الله عز وجل قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وامرأتك طالق. فابن عباس قال يأتي أحدكم بالأحموق، هذا نوع من الحمق. أنا والطلاق ده إيه؟ طلاق ده 300 مرة؟ ده 3 مرات. إذا الواحد برم شنباته بس 3 مرات حيجيبهم في يوم واحد. كل حاجة أنت طالق أنت 3 مرات بس، أنت عملت معزق في الطلاقات وبتاع، وكأن المرأة دي لك 300 مرة. لا، الرجل العاقل لا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا كان فعلا يحتاج أن يطلق، وإن الحياة غير مستقيمة، وأننا لن نصل إلى مراض الله عز وجل بأن احنا نعيش مع بعض، يبقى خلاص لن نقيم حدود الله، يبقى كل واحد يروح لحاله بالراحة كده بهدوء. يبقى يكفي طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لكي يعني تخرج المرأة من حياة الرجل. لكن مسألة الطلاق والكلام ده، فهذا رجل سيء الخلق لا يدع لامرأته فرصة. إنها تتكلم، لا دع المرأة فرصة إنها تتكلم. فلذلك إيه ذمته ذما بليغا، يعني إحنا لحد دلوقتي 3-0 يعني، أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة كلهم إيه يعني واخدين المسألة باكتساح يعني. تبقى نشوف المرأة الرابعة، ما إحنا نفسنا تسدد عايزين نفتح نفسنا بأي حاجة. قالت المرأة الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. طبعا واضح إيه، واضح أن المرأة وصفته بوصفا جيدا وامتدحته. ليل تهامة هذا من أعدل الليالي، له حر وله برد. عايز تقول أن الرجل ليس متطرفا في عواطفه، رجل مستقيم، رجل عاقل. المرأة وهي بتتكلم معاه لا تخاف أن تتكلم، يعني ممكن تتكلم وتغلط، الرجل بما لها من الرصيد عنده يعرف أنها ما تقصدش كده. زي المرأة اللي أنا ذكرت يعني قصتها في الحلقة الماضية، عايزة تقول لزوجها أنت مش حاسس بيه، قالت له أنت حيوان. فالرجل إزاي أنت بتشتميني تقول لي حيوان؟ المرأة قالت: أنا ما قصدت أن أسبه على الإطلاق، لكنني قصدت أن أقول أنه لا يشعر بي، كأن فهم أن الحيوان ويحس، فقالت له أنت حيوان. يبقى خلاص، يبقى أنا طالما أعلم بالود الكامن في قلب امرأتي لي، إذا قالت لفظ كده ممكن أفوته. يعني الإمام الشافعي رحمه الله مرض مرة، فدخل عليه تلميذه النجيب راوية كتبه وأحد الذين نشروا علمه في الآفاق، وهو الربيع بن سليمان المرادي. فالربيع عايز يقول للإمام يعني بالعافية إن شاء الله، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له مازحا: لو قوى ضعفي لقتلني. أي بقى كأنه إيه، كأن الربيع بيد عليه يعني. فقال الربيع: لم أقصد. قال له: يا ربيع، لو شتمتني صراحا علمت أنك لا تقصد. ليه؟ لأن الود أكيد ما بين الشافعي وما بين الربيع ابن سليمان المرادي. فإذا كانت المرأة تاخد راحتها، مش المرأة تبقى على حذر تختار الكلام، يا ترى هقول له إيه، طب القضية دي أوصلها له إزاي، وتقعد بقى تضرب أخماس في أزداد وتستشير فلان وفلان وفلان ومش عارفة عشان ليه. كل حسن الخلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما رواه مسلم في صحيح، قال عن عائشة رضي الله عنها بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندي فتحسسته فلم أجده، حسس في الفراش ما لقيتوش، فأدركتها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ثم رجع، فلما رآها ويبدو أنه رأى عليها آثار المرأة الغيرة، قال: ما لك يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف الحوار. عائشة رضي الله عنها مرأة ذكية تفهم كيف تدير الحوار. أجاءك شيطانك؟ أم تلف الكلام؟ أوليس لك شيطان؟ خلاص خلص الموضوع. لكن المرأة بقى الغبية، اللي بعض النساء زعلوا أن أنا بقول أن المرأة غبية، لا، في نساء أغبياء جدا جدا وفي رجال أغبياء برضو، بس الست تستطيع أن تحتوي الرجل. الرجل قوامة ودم فاير وبتاع، وهو الراجل وشنباته ومش عارفين الكلام ده، الست ممكن على طول كلمة بسيطة جدا تخلص الموضوع. لا، بينهم ببعض مشاكل. طيب يا ستي نهد الموضوع؟ أبدا، مش هنتعشى ولا هناكل ولا لحد ما خلص الموضوع. طب اخذ الشيطان عشان بس مش عارف؟ أبدا، لابد، مش عارف. زي ما حصلت حكاية برضو نفس القصة دي، قالت لي: شوف بقى لازم تطلق. طب يا ستي سيبيني أمشي. طب خلاص اخذ الشيطان. أبدا. وبعدين قامت قافلة الباب بالمفتاح واخذ المفتاح في إيدها وطلعت على الكنبة وقالت له بقى: مش هتمشي إلا لما تطلق. الرجل عايز يمشي، لما زهق خالص قال لها: أنت طالق؟ قامت قال له: كده تفرط فيها ببساطة كده؟ الرجل كان هتجنن يعني، بيقول أنا هيحصل لي لوثة، تفرط فيها؟ هو أنا سهل عندك بالنظام ده؟ أول ما أقول لك تطلق ثم تطلق ببساطة كده وبتاع؟ دي امرأة دي أنا بالله عليكم يعني عايز أحتكم للنساء مش أحتكم للرجال. الست دي توصيفها إيه؟ شوف عائشة رضي الله عنها تدور دفة الحوار. زي ما حصل برضو في وقع حكيها إن شاء الله في المرأة في المرأة السابعة. فدي امرأة آمنة من غضب زوجها، تشعر بشيء من الجسور الدفء والود إنها تتكلم بما تريد، وتعلم أن زوجها لن يفهمها خطأ. ده وصفته أحسن وصف زوجي كليلي تهامة، لا حر، مش حار أول ما كلمه كلمة ألاقيه خلاص شعل النار، ولا قر، مش بارد قوي أعود أنفخ فيه كأنك بتكلم حيط، لا لا ده ولا ده، ولا مخافة ولا سآمة، ما بخافش من حتى لو غلط عارف أنه سيشملني بعفوه وحسن ظنه، ولا سآمة كلامه جميل مهما يقعد يتكلم للصبح يقول له قاعد قاعد. فده امرأة زوجها زوج مثال. نعم في اتصال. طيب ماشي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع
شيخ ابو اسحاق.
اي نعم.
حضرتك كنت عايز اعرض على حضرتك مشكلة. والدي والدتي متزوجين بقالهم 30 سنة، والدتي هي اللي كانت قايمة على رعاية البيت وهي اللي شايلة المسؤولية في كل حاجة، يعني هو تقريبا ما عارفش اي حاجة غير انه بيشتغل وخلاص. وبعدين في الايام الاخرانية دي حصل لها حادثة وكسر في الحوض، بس قامت منه الحمد لله، بس ايه بتعرج يعني. ومن ايام كده دخلت المستشفى من شهرين كده ولسه في المستشفى. فبرضي اليومين دول كل شوية يقول هتجوز هتجوز، واحنا شايفينه يعني ان هو ما يصلحش انه يتزوج. اولا عقليا انه قبل كده كان عامل حادثة، كان نظيف في المخ والحكاية دي أثرت على الفهم والكلام عنده. وماديا ما يقدرش، وكل شوية يقول هتجوز هتجوز. ووصل الأمر إن هو راح لمرات خالي وزوجها موجود، راح يطلب منها الزواج وراح لجيران هنا وجم قالوا لنا إن هو عمل كده. وبيتفرج على التلفزيون دايما، يتفرج على الأغاني والأفلام والحاجات اللي يعني هي مش كويس، ويسمع أغاني وكده. وبنحاول نقول له كده حرام مش عارفين، ما بيسمعش ليه وبيحس ان احنا بنكرهه. واحنا متضايقين من التصرفات دي، مش عارفين نبعد عن الموضوع ده ازاي، ومش عارفين نتصرف معاه ازاي. هل احنا غلطانين ان احنا مثلا عايزين نمنعه عن الزواج او كده؟ وهل واحد في عقله او كده يصلح انه يتزوج بامكانياته المادية دي؟ فمش
لا.
عارفين نعمل ايه.
نعم نعم الحقيقة يعني هذا الوالد طبعا بما اسمعه من الكلام لا يصلح ان يتزوج، لكن انا اعتقد ان المسألة لها جانب اخر ربما اهمله الاولاد لطول العهد بمرضه. هذا الوالد يحتاج الى حنان، يحتاج الى من يرعاه، ربما ضج الاولاد منه لكثرة تصرفاته اللي هي المشينة طبعا نظرا لمرضي. يعني السائلة تقول ان هو حصل له شيء في المخ وان تصرفاته غير موزونة، فمثل هذا يحتاج الى من يرعاه. يعني اذا كان احنا بنبذل معه الحنان قبل ذلك بصورة طبيعية، ينبغي ان نبذل معه الود والحنان ونظهر الاهتمام به، لان الرجل الحقيقة اذا اراد ان يقدم على زواج بمثل هذا فقد يدفعه أنه يشعر أنه لا قيمة له في الحياة، فيريد أن يكون له قيمة عند أي إنسان. فأنا الذي أرى لا يزوج، ليه؟ لأنه يعني سيجني على المرأة التي سيتزوجها، وأنا ما أظن يعني أن حاله بهذه الصورة قد يخفى على من يتقدم. ممكن نريحه بالكلام، يعني ممكن نريحه تريد أن تتزوج خلاص تقدم، وممكن نسبق يعني الوالد إلى الناس اللي هو سيتقدم إليهم ونبين لهم حقيقة الأمر، لأنه لا يحل خداع المرأة القادمة. لا سيما وأنا أسمع، أرجو أن أكون فهمت فهما صحيحا، أن هو تقدم لمرأة متزوجة، يعني هي متزوجة ومع ذلك تقدم إليها، مما يدل أي نعم مما يدل على أن عقله ليس بمستقيم، فمثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا. فأنتوا أغدقوا عليه من الحنان وأعلموه أنه لا زال هو الرجل، وأنه هو لا زالت كلمته هي الماضية، وأنه محل اهتمامكم. فأنا أعتقد أن هذا فيه يعني علاج لجزء من المشكلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرده إليه تبارك وتعالى. نعم في أسئلة؟ نعم أي نعم. خلاص المرأة الرابعة هذه كما قلنا هي أول امرأة تزكي زوجها. المرأة قالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طبعا هذه على رأي أكثر الشراح مدحت زوجها، إن دخل البيت فهد، نسبته إلى أخلاق الفهد. ومن أخلاق الفهد كما يذكره علماء الحيوان كثرة النوم والغفلة، فأشارت إلى أنه يغضي الطرف عن أخطائها، ولكنه مع ذلك ليس بغافل إذا خرج من البيت، بل أسد، يعني هو في وسط الرجال ممدوح أنه هو رجل وأنه له شخصية، أما في البيت فإنه يتهاون قليلا في هذا الأمر. ولا يسأل عما عهد، يعني إذا أعطاها مثلا شيء من المال ما يجيش بقى يفتح معاها محضر، وليه بقى التعريف ده صرفتي فين، ده فيه ده 5 ساق ونص، انت ما حسبتش النص، جبت لي ايه، والكلام ده يبتدي يحاصر المرأة حصارا شديدا. لا، رجل كريم يجيب مثلا المعاش، افترض المرأة بتحب اهلها ولا ناس فقراء مثلا ولا حاجة وعايزة تدي لأهلها حاجة، خلاص انا عارف جبت شوال الرز، عارف ان شوال الرز ده تلت راح او احنا تلت راح اكلناه يعني في يومين، لا خلاص انا فهمت القصة دي، ما اقولهاش توديتي فين الاكل، لا اتركها، ادي لها مساحة من الحرية ان تبرأ اهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر الخازن الامين. فيبتشترك الرجل لانه هو صاحب المال، والمرأة لأنها أمينة مدبرة لا تتلف معاش زوجها، يبقى دي المرأة تأخذ أجر الخازن الأمين، كما أن الرجل أخذ الأجر معها بأنه صاحب المال. فلكن مسألة الحصار دي المرأة بتضج منها، المرأة تحب الرجل الكريم، والرجل الكريم يكون كريما على كل المستويات، يكون كريما في عواطفه، يكون كريما في ماله، كما يبذل هنا يبذل هنا. إنما الرجل الشحيح البخيل تلاقيه برضو جامد كده، برضو عواطفه كجلمود صخر حطه السيل من عالي، وبرضو المال بتاعه جيبه يعني حذر جدا جدا، زي مثلا ما بيحكوا مثلا الرجل يجيب اللحمة لمراته وبعدين يلاقي مثلا جايب كيلو لحمة ولا حاجة، فيلاقي مثلا 3-4 حتت قدام، مش ده الكيلو، هو ما يعرفش بقى ان اللحمة بتكش وتحطها في الحلة مثلا كانت قد كده تبقى مثلا قد كده، هيقول لها اللحمة فين، الست بقى خايفة تتكلم، هو احنا بنقول ايه قبل كده، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، من نفس الحدود، خايفة تتكلم تقول له بتكش ولا بتاع، فقالت ايه كدبة كدبة كده، اكلها القط، القط ابن اللذين اللي قاعدين في البخت ده، ايدكل خلاص جاب ميزانة بقى ويطلع يوزن القط، يشوف بقى القط ده مثلا نص كيلو ولا بتاع، هيجي يلاقي اللحمة كشة كده، ايه اللحمة فين، القط ينجاب القط حطه على الميزانة تاني يلاقي مفيش، اين ذهب اللحم. طب ده رجل اللي عمال يحاصر الحصار الفظيع ده، هذا الرجل المرأة تكرهه، المرأة تكره الرجل البخيل وتحب الرجل الكريم. فهي المرأة بتمدحه إن الرجل أنه رجل كريم، وأنه لا يسأل لا يتفقد، خلاص المرأة تقول له أنا عايزة كذا ولا خذي، طالما أنه يأتمنها وأنها امرأة فاضلة وعارف أنها بتدبر ولا يكاد يخفى على الرجل العاقل إذا كانت المرأة دي فعلا مدبرة ولا امرأة مسرفة. قالت المرأة السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. دي تذمه كما ذهب إليه أكثر شراح الحديث، تذمه، تقول زوجي إذا أكل لف، وفي رواية إذا أكل اقتف، اقتف لما تحطه قدامه أكل على سفرة إيده بالطول الأكل كله نهوم مفجوع يأكل كل حاجة، على معنى انه ياكل بالنهم الشديد ده يبقى المراه طبيخها كويس، يعني امراه مجيده كويسه، يعني دي برضو من حسناتها. واكل اقتف، انت عارفين القفه، اقتف من القفه بقى، القفه هي انك انت تحط فيها حاجات كتير، تجمع فيها اشياء كتير، يعني كل حاجه الرجل بياكل منها. واذا شرب اشتف، يقعد بقى يشرب مثلا عصير ولا حاجه، يفضل يشفط في الكوبايه، خلاص جلدها هيطلع من كتر ما هو ايه منسجم ومبسوط، يعني المراه ممتازه، أكل ممتاز وشرب ممتاز. طيب المفترض المرأة اللي تعبانة طول النهار وعمالة تصنف لك والكلام ده هو ده، انك انت اذا دخلت في فراشك كما هي العادة الرجل والمرأة يكونان في لحاف واحد، لا ده بقى يوم مكعور كده لوحده ولافت البطانية على نفسه ملوش دعوة بالست خالص، هو بتقول ايه، ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف، يلف نفسه كعور في حاله كده ملوش دعوة بحاله، لا يولج الكف ليعلم البث. يعني العادة ان الرجل الرفيق يضع يده كده على المرأة واللي هي علامة الحنان يعني، وانه رجل فاضل وانه رجل كويس وبتاع، زي ما انت تكون واحد بيشكي لك شكوى بتحط ايدك على كتافه وبتحاول تسمعه وتحاول تديله ودنك والكلام ده. بتقول بقى برغم المجهود اللي انا بعمله الكلام ده هوت، اول ما يدخل فراشي يقوم رايح لحاله كده هوت، ولا بيسال عن مشاكل ايه، ولا شايفاه مثلا انا متغيره ولا حاجه، يقوم يقول متغيره ليه، خادم طنش على الاخر مالوش كان المراه دي ولا حاجه، ليعلم البث. البث هذا اما ان يكون اشد الحزن او ان يكون اشد الحب. اشد الحزن كما هو في قول يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله، البث بقى اشد الحزن، واما ان يكون اشد الحب. فهي بتقول يعني حتى مش مديلي فرصه انا غي كده واقول له انا بحبك، او اقول له بقى الشوق الذي في قلبي طفح خلاص وعايز اقول له الكلام ده، مش عايز يسمعني خالص. وحتى الشكوى ان انا عايز اشتكي ان انا مهمومه ان انا الكلام ده ابدا لا يسمع رجل جلف، يعني ليس عنده يعني رحمه وليس عنده يعني شفقه بي، وقد رآني تغيرت بعد هذا المجهود الكبير الذي بذلته له. فهي ايضا ايه، ايضا تذمه. قالت السابعة، دي بقى اللي جابته من السماء رمته في الأرض، قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. عيايا مأخوذ من العي، والعي طبعا ضد الفصاحة والكلام دي، يعني بعرفش كانت الكلمات عملي تهته على طول، تمام. غيايا مأخوذ من الغي وهو الضلال، يعني البعيد في ضلال مبين، يبقى بتهته وحالته كرب وضلالي ضل مضل، تمام. طبقة مقفل، طبقة أطبق عليها عقله مقفل، ما كل حاجة بلكامية عنده. كل داء له داء، أمراض الدنيا وعيوب الدنيا فيه، ما تلاقيش الأمراض والحاجات العيوب متوزعة في الخلق إلا ربنا جمعها في هذا المخلوق. بيتفهم إزاي بني آدم ده بقى؟ باللكمي، كل شغله باللكمي. يا تقول شجكي أو فلكي أو جمع كل لك، لما بيضرب بالنبوت ومفتح راسه خلاص، شجكي شج الويه يفتح دماغ، أو فلكي يوم كسر عظمها كسر خيار، تمام. او يعني لما يكون بقى يعني الكرم واخده قوي والانسجام واخده يش يفتح راسها ويكسر عظمها. ادي بقى الراجل اشوف بتقول عايا يا طبقاء غايا يا كل ده الله ده شجكي او فلكي او جمع كل لك. والله عندها حق ان راجل بيتعامل بالصوره ده حاجه فظيعه قوي. الضرب بقى، الضرب ده ضرب المنتقم، ضرب الرجل ده ضرب المنتقم، إنما في الشرع عندنا الضرب لا يكون إلا على طريقة المحب، لأن الضرب المقصود منه الاستصلاح مش الانتقام. الله عز وجل لما ذكر الضرب في كتابه قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيبقى أنا عندي المرأة توعظ، الاحتمال تكون جاهلة عملت مخالفة، لا تعاقب إنما عظ، قل أنا أكره هذا ولا أحب هذا والكلام ده، تبين وبعدين تطيل نفسك أيضا في التعليم، مش على طول تاخدها، لا عظ الأول ويكون عندك رفق، يكون عندك محبة إنك المرأة فعلا تستقيم. عمال تعظ وتقول لها ما تحطيش المكان لحاجه فلانيه، انا لما بحب ادخل البيت مش عايز اشوف الجزمه في وشي، انا قلت ليه معلقاها في وشي جزمه مثلا، ادخل اول ما ادخل اتكعبل في شنط العيال واتكعبل في جزم العيال وكده، حط الجزمه في الجراج يعني رصيهم كده جنب بعض ولا بتاع، على الشنط العيال. الولد لما يجي المدرسة ومرمي الشنطة بتاعته ورا الباب ليه؟ ما تعلمي الولد النظام. انا بقى شغال بقى على طول كده على طول، والست بقى ولا هي هنا، كل ما ادخل لازم اتكعبل واقع على وشي واخد لي غرزتين ولا بتاع الكلام. يا ست الشنط العيال ما الست برضه مفيش فيه، برضه غبيه، برضه مش عايزه تسمع كلام بتاع. يبقى خلاص ننتقل للايه، للمرحله الثانيه، الهجر بقى. وانا اقول بصراحه اقل الرجال هو الذي يستطيع ان يهجر في الفراش. لو استطاع الرجل ان يهجر لتأدبت المرأة، لكن الرجل على طول، لان الهجر تبقى مسألة بالنسبة له صعبة، يطلع من الوعظ للضرب ويتجاوز مسألة الهجر. لا، احنا ناخدها كما يعني رتبت في كتاب الله عز وجل، نعظ الاول وبعدين نهجر في الفراش. والهجر في الفراش تخلي الجثة موجودة برضو، يعني مش تروح اوضه تانية ولا بتاع، لا، لان هذا امر تو ما الجثة تختفي خلاص الست بتستريح وخلاص، وطالما انه مختفي خلاص لا، تبقى تكون موجود. واهجرهن في المضاجع مش من المضاجع، تمام؟ اذا بقى ده ما نفعش مع الست وهي عناديه ورصه بقى كالصخر الاصم، ما فيش غير الضرب. طيب الضرب ده بقى شكله ايه؟ الضرب ده مش ان انا احضر نبوت ولا احضر كرباج ولا اعلق كده مشناه واربطها من رجليها ورجليها فوق وراسها تحت والكلام ده، اقعد اضرب واخبط وارزع. لا، احنا قلنا ضرب الاستصلاح مش ضرب الانتقام. صفة الضرب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع، لما خطب المسلمين في حجة الوداع وقال استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب غير مبرح يعني ضرب خفيف، ضرب خفيف يعني سواك مثلا، بس ما يكونش السواك نص عصايه مثلا ونص نبوت. يعني ساعات كده واحد يحط السواك كده تبص يطالع كده ايه ده، يقول لك ليه فيه مقالب اخرى، منه بيستاك كده وبتاعه، منه برضه بيستخدمه في مساله الايه التاديب والكلام ده. لا، الضرب يكون ضرب خفيف، ضرب ايه خفيف. في سنن ابي داود من حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال صلى الله عليه واله وسلم لا تضربوا اماء الله، نهي. فطبعا كان في ضرب قبل كده، فلما جاء الامر لا النهي لا تضربوا اماء الله، فامتنع الصحابه عن الضرب، فالنساء نشزوا بقى، ما هو خلاص في بقوا في مأمن. فلما طبعا حصل بقى مخالفات والكلام ده والرجاله مش عارفين يضربوا، ما في نهي اهو النبي عليه الصلاه والسلام، جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن، زائرنا استأسدنا يعني على أزواجهن، وأخذوا بقى النهي النبوي بقى وحجة وكده. فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، فما بقي بيت إلا ضرب، يرجعوا بقى بأثر رجع. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشتكي زوجه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق وقال بقى على هذا، قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. طبعا إن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا جميعا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كانش يضرب أبدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنا لا أذكر في يعني ما قرأت من السنة على مدار العمر المتقدم الطويل أنني وقفت على موقف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى زوجاتي إلا في مرة واحدة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني إيه رويدا رويدا؟ بشويش كده يعني خفة بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا على طراطيف صوابعه، وخلع نعله رويدا رويدا، ووضع نعله بجانب الفراش، ثم وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، برضو لما حط جسمه على الفراش برضو بهدوء شديد. كل ده وعائشة رضي الله عنها شايفة المنظر ده كله من تحت اللحاف. فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه صلى الله عليه وسلم إلا قام، فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت عائشة: فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وطبعا البقيع قريب من الحجرة النبوية، الحجرة النبوية اللي هي لمن ذهب إلى المسجد النبوي، الحجرة النبوية اللي هي مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن. وانت عارف البقيع، يعني لو تعدي الفناء بتاع المسجد النبوي تجد إليه البقيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وبعدين رفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قالت عائشة: ثم انحرف راجعا، فانحرفت، ما هي وراه بينه وبين بعض مسافة، فلما رجع هي رجعت، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، عايزة تحافظ على نفس المسافة، فهرول وهو أشد السعي، فهرولت فأحضر، مشي بالراحة خالص بهدوء، فأحضرت وسبقت. طبعا احنا قلنا المسافة ما فيش يعني مثلا 100 متر ولا حاجة ولا 200 متر. طبعا عائشة بتجري، فقامت أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف على طول. طبعا اللي بيجري ده بيعمل ايه؟ بينهك خلاص، يعني ايه؟ بطنه ترتفع تنخفض من النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل لقى اللحاف ايه؟ طالع نازل، بتنهج عائشة رضي الله عنها. فقال: ما لك يا عائشة؟ شوف شوف بقى عائش ماشي عائشة، لأن الترخيم فيه دلال وفيه مودة وفيه رحمة. قال: ما لك يا عائشة؟ حشي ربيع، يعني عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت له: لا. قال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: أجل. فقصت عليه الحكاية: إن أنت دخلت بقى رويدا رويدا، وبعدين خرجت رويدا رويدا. قالت: فلهزني، هي دي المرة الوحيدة اللي أنا قرأتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة. قال: فلهزني في صدري لهزة، أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ طب عائشة ظنت إيه رضي الله عنها؟ إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، رايح لمسلمة، رايح لمحبيبة، رايح لميمونة، فأدركتها الغيرة فخرجت وراءه. وذلك يقول لها: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، أنت ما سمعتهوش، أنا اللي سمعته بس، فأجبته فأخفيته منك. طب ليه القصة دي كلها؟ قال: وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أهتفسيك نايمة بتخاف، أصحيها أقول لها أنا رايح مشوار، هتفضل مرعوبة لحد ما يرجع. طب ليه تستوحش لوحدها وفيش حد معاها، وكانت جارية صغيرة السن؟ فحمله الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظها حتى لا تستوحش، تمام؟ وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له، صلى الله عليه وسلم. شو بقى عائشة عملت إيه؟ قالت: وكيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ غيرت الموضوع خلاص، خلص المسألة كلها. أنا عايز النساء يبقى عندهم هذا الذكاء، في مشكلة، ما المرأة لا تلح، تقول له لازم نخلص الموضوع الأول. يقول لها: طيب عامل إيه في العشاء؟ ما تحاولش تتوه الموضوع، ما فيش عشاء لحد ما نخلص الموضوع، يا ست اعملي معروف دماغي. لا أبدا، لازم نخلص الموضوع قبله، هو ممكن يخلص الموضوع لا أنت طالق ونخلص. قال: طب أنت غير الموضوع. لقيته هو داخل وداخل زي المتريوس كده، هو عايز يعمل مشكلة. قال: أنت خلص المسائل، مش عيب ان المرأة الذكية انها تحتضن زوجها وانها تغير الموضوع بألفة وبمودة وبرحمة. وانا ما عرفش في الحلقة اللي فاتت كنت سألت سؤال، بقول مين اللي بيسوق القطر؟ انا بقول اللي بيسوق القطر مش السائق، اللي بيسوق القطر المحولجي، المحولجي اللي بيتحكم في القضبان، السائق ماشي كده، المحولجي مواخده كده غصب عنه هيروح كده. انت بقى زي المحولجي بالظبط، الراجل داخل كده، ها انا ممكن اخليه يطلع كده بالذكاء وبالعقل والكلام. فشوف عائشة رضي الله عنها كيف غيرت الموضوع. قلنا في موضوع أمت أيلاله: كيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عائشة ظنت فيه أنه لا يعدل وأنه ممكن يذهب إلى بعض نسائه، ضربها أهو ده مصداق كلام عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: ما ضرب بيده شيء قط إلا أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة الضرب له وصف، وإن كان جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل فإن السنة تقيد مطلق القرآن كما هو معروف عند علماء الأصول. يبقى اضربهن، يبقى اضربهن ضربا غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم وصف الضرب في حجة الوداع. نعم. طيب في اتصالات. طيب وقالت المرأة الثامنة، طبعا المرأة السابعة دي احنا قلنا جابت زوجها من السماء نزلته الأرض على الدرة. قالت المرأة الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طبعا دي برضو مدحته مدحا بليغا. الأرنب معروف، الوبر بتاع الأرنب ناعم، عايز تقوله انه رقيق. الرجل يعني ايه يعني اذا مثلا حب يفتح الدرج يخبط على باب الدرج ليه؟ بيستأذن يعني، يعني بلغ من رقته وحيائه ان هو ايه يعني لا يؤذيها باي نوع من الاذى، زي ما ملمس الايه الارنب كده لا يؤذي صاحبه، بالعكس الانسان ممكن يستمتع بملمس وبر الارنب الناعم. زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ريحته دايما كويسة. ودي طبعا مسألة الحقيقة عاملة مشاكل كثيرة فيما يعرض علي من المشاكل. هذا النوع من المشاكل الحقيقة الذي يحدث نفرة بين الرجل والمرأة، النظافة الشخصية للرجل والنظافة الشخصية للمرأة، دي مسألة في غاية الأهمية. في صحيح مسلم من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. أول ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم يستاك، ليه؟ حتى يغير رائحة الفم. النظافة الشخصية، العطر الذي ينبغي للرجل ألا يهمله، الاغتسال، دي مسألة مهمة. امرأة لا أفهم يعني امرأة طول النهار شغالة وبعدين تدخل فراش زوجها وهي عرق مرق، الكلام ده كلام غير صحيح. الرجل لا ينظف فمه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كما في الصحيح أيضا لما سألته امرأة عن الحيض فقال لها من جملة ما قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة لقطعة من القط ممسكة أن عليها عطر تتتبع المرأة به موضع الدم. فقالت المرأة: كيف أتطهر به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. طبعا علمها ازاي؟ فقال: كيف تطهر بها يا رسول الله؟ قالت عائشة: ففطنت فعلمتها كيف تتطهر بها. مسألة الإنسان يكون نظيف، نظافة الشخصية، هذه مسألة مهمة، لأنها كم نفرت من أزواج وزوجات وكم هدمت من بيوت. في رواية خارج الصحيحين قالت هو طبعا قال: المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب. يعني زي ما قلت المرة اللي فاتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. الحازم بقى اللي الدنيا كلها بتقف على رجل، لما يطلع بره كله القاعد يقوم يقعد والواقف القاعد يقوم والواقف يقعد، رجل حازم بقى مرعب الدنيا كلها. أول ما يدخل بيته مرأته تقوم وقفة على رجل، يبقى اللي وقف الدنيا على رجل المرأة. تمام. هذا الرجل الحازم هي بتقول هو بيغلب الناس كلها بس أنا بغلبه. وطبعا هذا يدل على كرم الرجل أنه يسمح أن يكون مغلوبا. المرأة عايزة تاخد جولة مفيش مانع نديلها جولة، عايزة بقى يبقى عندها ثقة في نفسها مفيش مانع يكون عندها ثقة في نفسها. فهذه أيضا المرأة امتدحت زوجها. أي نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير معنا يا شيخ. الله
الله يحفظك.
يديك الصحة يا رب. هذا حضرتك سؤال يعني.
نعم.
بس جوزي ملتزم وكل حاجة وبيصلي وعارف ربنا ما شاء الله عليه كل حاجة يعني، والحمد لله كذلك، الحمد لله ربنا كويس جدا. فدلوقتي بس هو بيأمرني في حتة إن أنا إيه أنا يعني أعمل حواجبي. سامعني حضرتك؟
أي نعم أسمع.
هو بيجي بقول لي انا ايه حاسس اعمل حواجبي ومضايقاه يعني، بيقول لي ايه حواجبي كده زادت او كده بقت كتيره يعني قوي. فاي حضرتك ايه؟
لا طبعا هو الاخذ الحواجب ده فيه نص.
اه
وانا عارفه كويس كده.
اي نعم نعم. فيه نص لعن الله النامصة والمتنمصة. لذلك احنا انا قلت في مطلع الكلام ان كل انسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فإذا أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، ده كلام نهائي. والمسألة فيها لعن، واللعن معناه الطرد من الرحمة، والعلماء لما يعرفون الكبيرة يجعلون من علامات الكبيرة اللعن. الإنسان إذا ورأى حديثا فيه لعن أو نصا فيه لعن يبدي معروف أنها إيه من علامات الكبيرة. فلا يحل مطلقا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتنمص. لكن ممكن نعمل النظام التشعيري اللي النساء برضو بيعملوه، أنها تدهن بعض الشعر بدهان يعني على لون الجلد، هذا لا بأس به، لكن لا تبالغ المرأة في ذلك حتى لا يساء الظن بها. يعني برضو إذا قلنا أن التشعير هذا جائز، لكن المرأة إذا رققت حاجبها جدا النساء الباقيات لا يفطن ان النداء تشقير، انما يظننه نمصا. احنا برضو لا سيما زكاة الاخت بقى يعني منتقبة واختي ظاهر عليها الالتزام او الكلام ده، فلا يجوز ان واحدة من العوام تبص لها تقول في فلانة الفلانية متنمصة فانا يجوز لي ان اتنمص، فان هذا لا يجوز. المرأة اذا كان شعرها منتشر يعني شعر الحاجب منتشر او انه قبيح او انه لا يعني يجعل المرأة جميلة فلا بأس من يعني ارتكاب مثل هذا الامر، فانه جائز لا بأس به والله اعلم. ها في اتصالات؟ نعم. نعم تفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك.
نور الشيخ يا شيخ.
بارك الله فيك. تفضل. تفضل اسمعك.
بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم بعد إذن حضرتك.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا شغلة بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لو سمحت.
أي نعم سمعت سمعت. في الحديث الصحيح، نعم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو. لذلك يعني دروس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب للهو الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وأنا الحقيقة يعني عايز برضو أبث يعني شيئا من شكاتي لإخواننا الذين يسمعونني الآن. يا إخواننا نحن أمة مهضومة، نحن أمة تعيش أحلك ظروفها الآن. مسألة إنسان ينعم باللعب أو إن هو ينظر أو إن هو يلهو، أنا ما أدري كيف يعني يستقر على قلب الإنسان أن يلهو وأن ينظر وأن يصرخ وأن يصفق. وساعات ناس بيموتوا بالسكتة القلبية بسبب أن ده جاب جون أو ده دخل في جون أو الكلام ده. والأمة في ذلك الوقت مطحونة، أعداؤها تمالأ عليها ويجتمع على قصعتها كما ورد في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نكون أمة جادة وليست أمة لاعبة، كفانا لاعبة. عشان كده فضلا عن أنه من الله الباطل فأنه قبيح جدا بأناس يعلمون ما مدى ما وصلنا إليه أنه برضو يقعد عشان يقعد يتفرج على الماتش والكلام ده وقد ترك المهمات. وفي كثير من الناس بالذات وإحنا ماشيين نشوف في الأهاوي والكلام ده لا يصلون لا يصلون، بل كان زمان يعني وإحنا في طلبة في سنة والكلام ده لو جابوا جون في وقت الأذان وقت ما بيذيع الأذان كنا نسمع سب الدين، كان نسمع سب الدين عشان جاء جون وما شافش الجون والكلام. وفي ناس كثيرون يضيعون الصلاة في المساجد بل يصلي على آخر الوقت عشان مش عايز. أخونا هذه كلها يعني مخالفات، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا وأن يهدي بنا. يعني كفانا لعبا وكفانا لهوا. نرجع إلى ما كنا فيه. إحنا وصلنا المرأة لإيه؟ للمرأة الثامنة. المرأة التاسعة قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طبعا ده واضح إنها بتمدحه. رفيع العماد طويل طب شوف دي مدح، شوف بقى الست التالتة دي اللي قالت زوجي العشنق ده، طب ما ده عشنق طويل والتاني طويل زي، بس ده ايه وصفته بان هو طويل النجاد، النجاد وجراب السيف، يعني راجل مالي نفسه راجل شجاع والكلام ده، وسيف كده ملازمه بصفة دائمة، وطبعا كل ما الإنسان يبقى طويل أعضاءه بتبقى طويلة برضو كده، فده طويل لكن ليس كالطويل الأول طويل لهبل اللي هو نمرة ثلاثة اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. عظيم الرماد، عظيم الرماد كريم، كل ما يجي الضيفان يذبح ويشوي، وطبعا الشي ده بيترك رماد في الآخر. ومن علامتي أو كأنها قالت ولئن سألتموني كيف أنه عظيم الرماد لقلت لكم إنه قريب البيت من الناد، الناد اللي هو النادي منتدى الناس المكان اللي بيعدوا فيه. فالراجل ده لأنه كريم بيته جنب النادي، طب أي حد محتاج يشرب محتاج يأكل بكان ده أقرب بيت هو اللي بيجيبه منه، مش بقى مؤاخذ بعضه طفشان في حارة سد كده في آخر البلد والكلام ده، لا ده رجل تعمد أن يكون بيته قريبا من منتدى الناس عشان يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه كرم. وطبعا الكرم والجود والسخاء صفة محمودة عند كل بني آدم، يقابله البخل، البخل هذه صفة مذمومة. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس لكننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل، يعني ما فيش مصيبة يبتلى بها إنسان أكثر من البخل. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، لأنه رجل عنده فلوس متلتلة، وربنا سبحانه وتعالى يجتث المال بشيء لا يخطر لك على بال. يعني أيام صدام حسين غزا الكويت كان في رجل كده في بلدنا اشتغل 30 سنة في الكويت وكان معاه 100,000 دينار الحصيلة بتاعته، يعني كان الدينار أياميها ب21 جنيه، يعني راجع عنده 2,200,000 الراجل ده بقى لا بيزكي ولا بيتصدق ولا بيعمل أي حاجة خالص، خلاص حطت الفلوس في الخزنة ومعاه المفتاح ومنتشي ان هو معاه فلوس. فلما بقى حصل الغزو الدينار الكويتي نزل بقى ب97 قرش، يبقى الراجل ده بقى معاه قد ايه؟ بقى معاه بدل 2,100,000 بقى معاه 97,000، يعني خسر 2,000,000 وكسر. هو انت النهارده لما تبخل ولا لا تخرج المال ولا الكلام ده فاكر حتى تنجو بيه؟ لا، انت ستسأل عن كل ملي من فيه، والوارث ده هو اللي هيستمتع بيه، وصله حلال مديش مشاكل. النهاردة عايش عيشة الفقراء، حارم نفسه والكلام ده هو، وبعدين ياريت الوريث الوارث الذي سيأخذه سيحمده، ده يحمد ده بياخذ الفلوس والله حمه مطرح ما راح كان حارمنا واحنا موجودين. طب ما تعطف عليهم وتديهم وتأكلهم وتشربهم والكلام، حتى إذا مت فجعوا عليك وترحموا عليك وقالوا والله كان كريم والكلام ده. فشوف عاش في الدنيا عايش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء عشان الفلوس متلتلة اللي عنده. البخيل ده له مفردات كده بيكرهها ومفردات بيحبها. اللفظة اللي هو بيحبها قوي قوي هات، ها، واللفظة التانية اللي يكرهها خد، احب شد أبدا إنما ياخد. حتى أنهم حكوا أن رجلا بخيلا كان يسبح في النهر فأوشك على الغرق، فاتنين شافوه بيغرق الحاولي وبتاع، فهم الاتنين قفزوا في الماء، فواحد قال له إيه؟ هات يدك، مرضاش يديله إيده عشان هو أي هات ما مش مذهبه، يعني حتى لو غرق وغطس وبقى من بني راسب زي ما احنا قلنا في هبى النقل اللي كنا بنتكلم لسه عنه شوية. الرجل الثاني كان رجل بقى يبدو فاهم والكلام، قال له خذ يدي، قام اديله ايده حتى وانت بتغرق، يعني هات برضه مش نافع وخذ. الرجل البخيل مذموم وذمه الله عز وجل في كتاب الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. فهذا هذه المرأة امتدحت زوجها بأجل صفة. يعني شوف حاتم الطائي اللي بيضرب بالمثل بقى كرم حاتمي والكلام ده، ده لما شاف ابنه مرة بيضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي، يعني حتى يحفظ الجميل للكلب اللي اسمه كلب. يعني يقول ليه؟ لأن الكلب ده تعرف زمان لما الواحد كان يتوه في الصحراء كان يهتدي إما بالنار اللي هي توقد على قمة الجبال يعني أو بنباح الكلب، فقول دي لها علي جميل ما تضربهاش لها جميل علي. فهي المرأة امتدحته وأعطت دليلا أن هذا الرجل كريم، إن بيته قريب من منتدى الناس، كلما أراد شيئا إيه أرسله إلى هذا البيت. وقالت المرأة العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ اسمه كده، اسمه مالك. تقول: وما مالك، يعني هل تعرفون شيئا عن هذا الرجل الكريم الفاضل؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك، أنا بقى إيه أتولى تعريفكم بمن هو هذا الرجل. زوجي مالك وما مالك. مالك خير من ذلك، أي حاجة تخطر على بالك من صفات الجميلة مالك أحسن منه، خلاص مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك، برضو الوصف بالكرم، كثيرات المبارك، عنده مثلا مترس، قليلات المسارح، لما يحب بقى ان هو يبعت يرسل بقى البهايم والجمال والضأن والبتاع ده للغيط عشان ياكله، مش يودي كل الزريبة ويجي الضيف ياكل زلط، لا، يقول لك ليه قليلات الايه كثيرات المبارك، يعني عنده 100 راس يخلي 60 راس، ليه تحسبا؟ لان اي ضيف يجي يلاقي حاجة يذبح. قليلات المسارح، لما بيسرح الانعام بيسرح عدد قليل جدا ويعمل ايه عملية تبادل، ايه تبادل وتوافق كده، اللي كان يجي والتاني يطلع، المهم يكون الزريبة مليانة ايه مليانة من الانعام. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا اي الابل صوت المزهر ايقن انهن هوالك. المزهر بقى اللي هو ايه آلة الموسيقى. طبعا الراجل ده كان له طريقة معينة، عامل فرقة موسيقية، اول ما يجي الضيف يبتدي بقى ايه يعزفوا له بقى الالحان والبتاع والكلام ده، وهش ومش عارف ايه وطبل وزمر، ياخدوه ايه من اول ما يقابلوه لحد ما يدخلوه البيت بتاع مالك ده، تمام، كنوع من الايه كنوع من الحفاوه. من اغرب الاستدلالات ان في واحد استدل على حل الموسيقى بالحديث ده، انا مش فاهم ايه اللي في الحديث ده. طب اولا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سكت، بعلقش، ما قالش لا يجوز بتاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احل الغيبه والنميمه، يعني اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام، يعني لما قعدت الست تقول عشانك ومش عارف ايه الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم سكت فأقر الغيبة. ده الحديث خارج عن محل الاستدلال بتاتا، ملوش اي علاقة بالاستدلال. وبعدين الناس دول كانوا كلهم في الجاهلية، عائشة رضي الله عنها انما تحكي حكاية قوم في الايه في الجاهلية، وده نوع من الكرم الراجل شافه. حتى لو سلمنا جدل ان الكلام ده كان في الاسلام، عندنا الاحاديث المانعة، الحديث المانعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي هو في البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يستحلون أي كانت حراما فاستحلوها، وذكر المعازف هنا، والكلام طبعا طويل زي في هذا، لكن ليس هناك حجة في هذا الايه في هذا الحديث على الاستدلال بالموسيقى. نعم نعم. قالت: إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني أول ما الجمال تسمع بقى إيه صوت الموسيقى والبتاع يقول لك بس ضيف جاي واحد فينا هيتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، هذه أيضا مدحته بالكرم. وطبعا بقي بيت القصيد اللي هو إيه أم زرع، الذي سمي الحديث باسمها، وطبعا لأن أم زرع أطالت وأطمرت في المقالة ووصفت كل شيء يخص أبا زرع، حتى كلب أبي زرع، حتى كلب أبي زرع وصفته. وطبعا في بعض الروايات الثانية وصفت ضيفان أبي زرع ووصفت مال أبي زرع كمان. فطبعا يعني قد أوشك يعني وقت الحلقة على الانتهاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجئ إن يسر الله عز وجل وجمعنا بكم لقاء آخر، نرجئ الكلام عن أم زرع وعن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله: كنت لك كأبي زرع الأم زرع، في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.